السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا خير مجلس مجلس يذكر فيه بكتاب الله، ويذكر فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر اسم الله فيه، ويتعلم كتابه وتتعلم سنة رسوله، ونتفقه به في ديننا، أو نسمع موعظة تريق لها قلوبنا، وفي كل ذلك خير، وهو مجلس يسعدنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. فنحن نعلم قول الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فمجالسنا مسطرة ومكتوبة، وما فيها كذلك مسطر ومكتوب. هذا وفي الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ومن كلام رسول الله، الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالنصيحة مأخوذة علينا. وجرير بن عبد الله البجلي يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فهذه نصيحة لإخواني العاملين بالتجارة، للإخوة التجار. فالناس ما بين إجارة وتجارة، الناس إما أن أحدهم يكون أجيرا كالطبيب والمهندس والمدرس والعامل في أي نوع كان من العمل، إما أن يكون أجيرا تستأجره مثلا لعلاج ابنك، تستأجره لإنشاء عمارة لك، تستأجره للتدريس لابنك، كل هذه إجارة. والنوع الآخر تجارة، حل الله البيع، أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. فالتجارة أحلها الله سبحانه في كتابه نصا، وأحل الله البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة أحلها الله سبحانه وتعالى. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتاجر، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون طعاما ويمشون في الأسواق. فالتجارة أحلها الله سبحانه، أحلها رسوله صلى الله عليه وسلم، باشرها الأنبياء، أجمع العلماء على إباحة التجارة. وقد قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فكمهنة العمل فيها حلال لا شك فيها ولا ريب فيها، تبيع وتشتري مع مسلم، مع كافر، مع يهودي، مع نصراني، أصل البيع حلال وأصل الشراء حلال. هناك بعض المحاذير، بعض السلع المعينة مثلا التي يحرم التجار فيها، كبيع الخنزير، بيع الكلب، بيع الدم، بيع الخمر، بيع الأشياء المحرمة التي تساعد على الإثم والعدوان. فهذه بيوع محرمة في أصلها. وهناك أيضا صفات للبيوع تمنع لغرض، لأنها تدخل في الغش، تدخل مثلا بالغش، بيع الملامسة، بيع المنابذة. ما معنى بيع الملامسة؟ أن أشتري منك زب بمجرد لمسه، لكن ما لا أفحصه. نهى النبي عن ذلك، لازم تفحص السلعة قبل أن تشتريها حتى تنتفي الجهالة. بيع المنابذة، تشتري هذه، نعم خذ، دون أن أيضا تفحص. بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع تمنع لجهالة المبيع. فليلزمك أيها التاجر أن تفحص السلعة وأنت يا مشتري تفحص السلعة جيدا. وقد قال الرسول وهي من أولى النصائح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فعلى التاجر أن يبين السلعة فيها عيب، تقول هذه سلعتي أنا أبيعها لك فيها العيب الفلاني، هذه ملابس مثلا تبيعها لك شكلها طيب لكن فيها عيب، إذا غسلت بالماء تنكمش، فيجب أن تتقنها وأن تعمل هذا في حساباتك وأنت تحيك الثوب. فلا بد من البيان، إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكتب إن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فعلى التاجر أن يبين السلعة، على التاجر أن يدخل في الأمانة. فبصفة عامة القوة والأمانة مطلبان في التاجر، الأمانة في بيان السلع والأمانة والقوة أيضا عند الشراء، تشتري سلعة لا تشتري سلعة خاربة. أنت التاجر لا يعني أنك رجل طيب أنك تخدع، إنما الرجل الطيب يكون قويا ويكون أمينا في ذات الوقت. إن خير من استأجرت القوي الأمين، تكون قويا وتكون أمينا أيها التاجر، تكون متقيا لله وتعلم أنك مع تقوى الله لن تخسر شيئا أبدا. فإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عليك أيها التاجر باتقاء الشبهات، في شيء مشبوه لا أدري حلال حرام، إن كان النبي قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. وضرب النبي المثل كراء يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. فابتعد أيها التاجر عن الشبهات، أنك لست بصاحب وقت واسع للتفقه في الدين كثيرا، فأي مسألة تشتبه عليك إما أن تسأل أهل الذكر أو تتقي الشبهة. وعندنا وعليك أن تحفظها أيها التاجر ثلاثة أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد: الأول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، الثاني البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، والثالث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء المشكوك فيه اتركه واذهب إلى الشيء المطمئن. واذكر قول الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فدائما وأبدا عليك بالبعد عن الشبهات والبعد عن المحرمات، وكما أسلفت فإن النبي قال: النصح بين بورك لهما في بيعهما. قد تكسب لكن بعد أن تربح تنفق المال على المرض، تنفق يتصارع أولادك بسبب المال ويقتل بعضهم بعضا بسبب المال، تحصل مئة مشكلة بسبب المال المحرم. فعليك باتقاء الشبهات أيها التاجر، عليك بالنصح والبيان للناس عند الشراء والبيع. أنا في سلعة معروضة أمامي بعشرة مثلا، وأنا أعرف أن سعرها في السوق يساوي 100، والبائع جاهل، أنا أنصحه أقول: لا، سلعتك يا أخي الكريم سلعة قيمة تستحق أكثر من العشرة، ولكن أنا سأشتريها ب15 مثلا. فأبين أبين له، وبعد ذلك هو وافق وافق ما وافق ما وافق، لكن علي كمشتري أن أنصح له أيضا، مش أقول فرصة وأتمم البيع والرجل مسكين لا يعرف الأسعار. النصح وبيان بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فعلي أولا النصح والبيان، علي بالاتجار في الأشياء الحلال المحض التي ليس فيها شبه، والارتياب ليس فيها شبه وليس فيها تحريم وليس فيها ريبة. أيضا علي باتقاء الشبهات قدر جهدي وقدر استطاعتي. التجار دائما وأبدا منشغلون، دائما منشغل، وإذا وسع الله عليه في الربح يزداد انشغالا. قد يكون الشخص معنا الآن يطلب العلم ويذاكر والحمد لله ويتعلم دينه ويخرج ويتاجر مثلا في 500,000 في مليون تحمل، لكن بعد أن يصل ماله إلى 100 مليون لن نراه معنا، لن تراه معنا، انشغال زائد 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 ما ينتهي. إذا وصل المال المهم وبعدين يجلس لك أجلس مع الإرهابيين، لا يا عم إحنا مش إرهابيين يا أخي، لكن الشيطان يخيفه، قل له تجلس مع من يا عم؟ روح بعيد عنا، اجلس في الهيلتون والشيراتون مع وكما قال بعض السلف جلست مع الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي، وجلست الفقراء فاسترحت. يعني بيقول خرج بسوب طيب والحمد لله شاري مثلا سوب بمئة جنيه محترم أو بمئتين جنيه محترم جدا وأنا سعيد بالثوب، أخرج جلس الأغنياء الواحد منهم شاري الثوب بألف جنيه ينظرون إلي وأخرج أحدهم لسانه ساخرا مني، لكن أجلس مع الفقراء كلهم يتمنون أن يكونوا مثلي. أشتري سيارة إن كنت أمشي على رجلي، اشتريت سيارة مثلا أي سيارة كانت فيات ماتريكس حاجة وأنا سعيد وفرح بها بعد ما كنت أمشي على رجلي، واستأجر للأولاد سيارات، اشتريت سيارة ماتريكس أو فيات أو السيارات لادا والحاجات دي وأنا سعيد ومبسوط الحمد لله. في المثل المصري حمارتك العجلة ترميك عن سؤال لئيم، فأذهب سعيد ولكن أرجع إلى مجلس فيه أغنياء وتجار، اللي راكب مرسيدس واللي راكب بي ام ينظرون إلي، اللي يخرج لسانه واللي يغمز في الثاني اللي عصبني على كده. جالست الفقراء فرأيت الأغنياء رأيت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي، وجالست الفقراء فاسترحت. كل الهموم هذه أنا أحسن واحد فيهم. فالشاهد من هذا الباب أنك تتواضع أيها التاجر لله الذي رزقك. فدايما التجار في انشغال، فنصيحتي للتجار المنشغلين هي من كتاب الله. الله سبحانه بعد أن فرض على المؤمنين قيام الليل سنة كاملة في مطالع سورة المزمل وقاموا بها خير قيام، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه قاموا سنة كاملة حتى تورمت أقدامهم. فنزلت الآن ناسخة في آخر سورة المزمل وهي قول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه ما كان معكم ساعات تقول نصف الليل مضى أو ثلث الليل مضى فتاب عليكم. نهاية هذه الآية علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، يعني يسافرون وآخرون يضربون في الأرض. لماذا يضربون في الأرض؟ يبتغون من فضل الله، مسافر هنا وهنا يلتمس الرزق، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فما النصيحة الموجهة لهؤلاء الذين هم مرضى الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله الذين يقاتلون في سبيل الله؟ ما النصيحة لهؤلاء التجار المنشغلين؟ قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر من لن نشق عليكم، اقرأوا ما تيسر منه، ولكن حافظوا على أشياء غاية المحافظة. فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، لا تفرطوا في الصلاة المكتوبة أبدا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الفريضة، لا تنسوا فريضة الصلاة ولا فريضة الزكاة فهما دائما مقترنتان، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبعد انشغالكم وعدم فعلكم الخير الكثير ولما يشوب التجارة من حلف ونحو ذلك وأقرضوا الله قرضا حسنا، تصدق يا التاجر تصدق، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة المفروضة وتصدق بجزء من مالك، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيره وأعظم أجرا، ومع ذلك واستغفروا الله. فهي آيات في حق التجار، آيات محكمات غاليات. واستغفروا الله لما يحدث من قصور منكم. أقيموا الصلاة وآتوا اقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة المفروضة لا تفرطوا فيها وآتوا الزكاة واشربوا أموالكم بالصدقة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم خير إن تجدوا عند الله خيرا وعظيما واستغفروا الله. فحافظ على الاستغفار أيها التاجر، حافظ على الفريضة فريضة الزكاة، حافظ على فريضة الصلاة، حافظ على فريضة الزكاة، أقرضوا الله قرضا حسنا. صدقة تجبر لك الخطايا، فما زال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله سبحانه وتعالى، حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. فهذه النصيحة، نصيحة في كتاب الله ليس فيها شيء منسوخ ولا شيء أبدا، كلها نور على نور. أيضا من النصائح التي توجه للتجار، عليهم أن يتفقهوا في الدين، فالفقه في الدين قد يكون سببا في رزقك، ولقلة الفقه ممكن تحرم الرزق، لقلة الفقه ممكن تحرم الرزق. أوضح صورا، ابن عمر رضي الله عنهما كان يعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا الذي يسميه العلماء خيار المجلس. يعني أنا وأنت جالسان في مكان واحد، أنا اشتريت منك هذه السلعة وأنت بعتها لي، حتى لو سلمت الفلوس وكتبت العقد وسلمتك العقد، ما دمنا في المجلس يجوز لأحدنا أن يرجع، ما دمنا في المجلس يجوز لأحدنا أن يرجع. هذا كلام النبي بيعان بالخيار ما لم يتفرق. فابن عمر كان ذكي، أحيانا يشتري السلعة وتعجبه السلعة فيخاف أن يرجع البائع في السلعة، فيخرج ويدخل ثاني. لماذا يخرج ويدخل؟ حتى يقطع على البائع حق ماذا؟ حق الرجوع، فيخرج ويدخل. فهو فقه الحديث خلاص تمم البيعة، أخرج وأدخل وانقطع على من؟ على الجالس حقي الخيار. أحيانا لقلة فقهك تحرم شيئا لقلة فقهك. وأذكر بقصة عمر في هذا الصدد، عمر رضي الله عنه يقول عمر رضي الله عنه وقد أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم مالا، أرسل له النبي مالا، فراجع عمر إلى رسول الله بالمال وقال يا رسول الله خذه أعطيه من هو أحوج إليه مني. فقال الرسول عليه السلام يا عمر إن جاءك من هذا المال شيء من غير مسألة أو إشراف نفس فخذه فرزق ساقه الله إليك. وفي بعض الروايات تموله، يعني تصدق، خذه كمال لك تصدق به. افترض انت ارسلت لي مال وانا لست في حاجة كبيرة لي، تمولت وبعد ذلك تصدقت بي على زيد وعلى عمرو، نلت انا اجر ماذا؟ اجر الصدقة، وانت نلت اجر الاهداء او العطاء ايا كانت صورته. فالشاهد من ذلك تفقه في الدين يا تاجر، تفقه في الدين، فعلامة خير لك ان تكون فقيها في دينك، أن تكون فقيها في دينك. وأذكر مثالا، كنا في بلاد اليمن، أحيانا لما ذهبنا إلى اليمن مدة لطلب العلم، فبعدها كنا نشتغل بماذا حتى تستطيع أن تعيش؟ شغل في التجارة، كنا نأخذ 30 كيلو عسل من هنا، عسل نحل كيلو بجنيه، وتذهب إلى اليمن أيامها مثلا تبيعه السوق العادي هناك للعسل كده، تبيعه هو نفسه بنفس المواصفات يباع ب50 جنيه، يباع ب50 جنيه. إذا أنت يعني أكرمت المشتري. المهم، فواحد من الإخوة لا يعرف السوق اليمني، فاشترى 100 كيلو عسل من مصر ب100 جنيه أيامها، في يعني أوائل في الثمانيات أو في أوائل الثمانيات، اشترى 100 كيلو عسل، كيلو العسل بجنيه. وبعدها أول ما نزل المطار ففي واحد استقبله من إخواننا قال معك عسل نحل يا مصري؟ قال نعم، ما عسل نحل. قال أنا أريد أشتري اللي معك كله. قال بكم؟ قال بعشر جنيه. فالأخ تصور أن عشرة أضعاف، أنا أخذ الألف جنيه وأرجع مصر تاني أجيب ماذا؟ أجيب صفقة تانية. فباع له العسل. فلما وصل إلينا قال أنا اشتريت الحمد لله، ربحت ربح كبير، اشتريت، كان الجنيه له قيمة أيامها، كان الجنيه الدولار كان بسبعين قرش. فقال أنا بعت بيعة كبيرة يا جماعة، كسبت ألف جنيه، كسبت سبعمية جنيه، جايب مية كيلو عسل وبعتها. فطبعا احنا عارفين السلعة الكيلو بخمسين جنيه. فرد واحد قال يا ابني الكيلو أنا بخمسين، يعني كان يتباعهم بكم؟ بخمس آلاف. فجلس لا يندم مع أنه كسبان جدا. طيب كيف نرجع في البيع والبيع أنت فرقة؟ فاحنا بنفتش بنفتش في الكتب، طلع لنا حديث نهى النبي عن تلقي الركبان. قلنا فرصة، يعني ايه تلقي الركبان؟ يعني في واحد جايب بضاعة وانت على باب السوق تصطاده قبل ان يصل الى السوق ويعرف السعر وتاخذ منه السلع، هو يظن انه ربحان وانت عارف السعر في السوق، فهذا اسمه تلقي الركبان. فقلنا هذه الصورة صورة تلقي الركبان نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدعينا الاخ المشتري، قلنا انت تلقيت الركبان والنبي عليه السلام نهى عن تلقي الركبان، وانت عارف الكيلو هنا بخمسين وانت اشتريت العسل بعشرة. فهو الاخر جلس يبحث يفكر في مخرج هو الاخر. فقال يا جماعة انا بعت واشتريت وتفرقنا، صح بعنا واشترينا وتفرقنا، لكن انت ما نصحت ولا بينت. قال صح انا ما نصحت ولا بينت. فرجعنا من ملف تاني وهو قال لكن بعد ان استشار ايضا، هل النهي يقتضي الفساد او علي اسم فقط؟ يعني هل النهي يقتضي ان البيع فاسد ولا البيع صحيح وانا اتحمل اسم واتصدق انا باي مبلغ مالكوش دعوه بيه؟ يعني مثلا الرسول الله قال في صلاه الجمعه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، هب انني بعت واشتريت وقد قال تعالى وذروا البيع، هل البيع باطل ولا البيع يصح مع الاثم؟ المهم اضطرنا نحل المساله وديا، زودنا بدل العشره بعد 20 جنيه وتراضت الاطراف. شاهد ان الفقه في الدين يعلمك ايضا يعني سبب احيانا في سعة الرزق وفي الامانة. فعليك ايها التاجر ان تتفقه في دينك، خاصة فقه البيوع التي تشتغل فيها. البيوع التي تشتغل فيها لابد ان تفقه البيوع التي تشتغل فيها. فهذا بصفة عامة. الرسول نهى عن عدة بيوع لانها تدخل كلها في الغرر. مثلا نهينا مثلا انت واقف على ساحل البحر مع صياد يطرح الشبكة في البحر وتقول هنتفق اللي يطلع في الشبكة قليل كثير انا اشتري منك بألف جنيه، طلع فيها بعشر الاف ما طلعش فيها شيء، انا المهم الطرحة بألف جنيه. طب هذا يسمى في الشريعة بيع الغرر، بيع الجهالة، بيع مجهول. انا لا ادري، النبي نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع الجهالة. فممكن يطرح الشبكة يطلع فاضية، ممكن يطلع أكثر أقل. فعليك أن تتفقه في هذا أيها الأخ الكريم البائع، عليك أيها التاجر في النهاية، والنصائح لك كثيرة، أن تشوب مالك بالصدقة، فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والرسول يقول ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اخلف على المنفق، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. كل يوم تطلع الشمس ملك يقول يا رب اخلف على المنفق المتصدق، والثاني يدعو على الله يخرب بيته، يعني مضمون الكلام يعني اللهم أعطي منفقا ممسكا تلفا، يا رب أتلف أموال البخلاء، أتلف أموالهم يا رب. ملك يدعو بذلك، ملك من ملائكة الله يدعو بذلك. والرسول قال لأسماء وكانت تتصدق قال يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، تصدقي ولا توكي فيوكى عليك. ما معنى توكي؟ يعني المال محطوط في القربة، مال من فضة موضوع في القربة، تعرفون القربة، فتربط القربة تطلع دينار وتربط أو درهم وتربط، صدقي ولا توكي ما تضيقي وتربطي فيضيق عليك، تصدقي ولا تحصي وتقول أنا صدقت بكذا وكذا فيحصى عليك. فعليكم أن تشوبوا أموالكم بالصدقات عليكم. ويعلم أيها التاجر أن رأس مالك الكبير بعد تقوى الله سبحانه الأمانة، تكون أمينا ووفيا بالعهد، تعاهد فتفي. أي والله ناس كثيرون من التجار يتركون عند الآخرين سلع بملايين بدون ورق، بدون ما يكتب أي ورقة، لأنه جرب من هذا أنه أمين ودينه يستلزم منه أن يأتيني بشيء ولو لم أنا أطلب منه ولو لم تطلب منه. لكن فليكن رأس مالك الأمانة، ولعل كل التجار يعرفون هذا. من أشراط الساعة أن تقل الأمانات، لا يكاد يوجد في الرجل في القبيلة رجل أمين حتى يقولون في قبيلة فلان رجل أمين. نادر الأمانة تنزع من الناس بين يدي الساعة، فكون أنت أمينا، شاب صغير وأمين، الناس تستأمنه على الملايين من الجناهات بدون أي ورق وبدون أي كتابة. لكن واحد غادر، واحد نصاب، كل يحذر منه. فأولا ربنا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أما الغادر تعايد وتغدر، ديك الفلوس غدا أدالك بعد غد تخادع الناس. فالرسول يقول ينصب لكل غادر لؤن يوم القيامة عند إسته، مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. أنت غدرت بشخص يوم القيامة تفضح على الموضوع عند دبرك يفرف، مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، عياذا بالله من ذلك. فكن أمينا وكن ورعا تقيا، واعلم أن الحلال الطيب وإن قل أفضل من الحرام الخبيث وإن كثر. وسمعتم الآية، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إياك ثم إياك أيها التاجر، إياك ثم إياك أن تغش في الكيل والميزان، إياك ولا المقياس أيضا، ولا المقياس، إياك ثم إياك. لماذا؟ أرسل الله رسولا من صلب رسالته مع التوحيد الأمر بإيفاء الكيل والميزان، وهو شعيب عليه الصلاة والسلام، رسول كان وصورة من كتاب الله فيها التحذير من التطفيف، فيها التحذير من التطفيف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، عشرات الآيات، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. آيات الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، إلى أن قال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولا فلذلك والله يا جماعة احنا نروح السوق الصباح نشتري شوية خضار للأولاد، شوية فلفل، شوية بذنجان، شوية بصل، أي شيء تشتري فاكهة، بس ننظر الناس كيف تعمل. تجد امرأة يعني مسكينة وضعيفة وتيجي عند الوزن، قل أهم شيء حاجة الوزن يا ابني، يا لا تعرف أحد، أهم شيء الوزن، خد حقك يا ابني، لازم تطبب لك هي من نفسها الوزن. وامرأة عمية لا تعرف شيئا من كبيرا إلا الصلاة والصيام، وتعرف ربها سبحانه، قل كل شيء إلا الوزن يا ابني، كل شيء إلا الوزن، وتطبب لك الكفة. والرسول قال زن وأرجح، زن وأرجح عليه الصلاة والسلام. فإياك أن تطفف كيلا أو ميزانا أو أرضا. القياس أحيانا داخل نفس في نفس القصة، لأن الله قال ولا تبخسوا الناس أشياء، اشتريت منك 100 أرض لا تغشيني وتعطيني الأرض 99 متر، أنا شاري منك 100 متر، شاري منك كيلو لحمة، لا تأتي إلى ورق اللحم وترشه بالماء والورقة نفسها تأخذ ربع كيلو وأنت تحسب علي لحم. تجار الذهب عليهم أن ينتبهوا للمحرمات والحلال في أبواب الذهب. ثلاث نقاط في تجارة الذهب عليهم أن يعوها وهي ذات أهمية قصوى في تجارة الذهب. الأمر الأول في تجارة الذهب، لا يجوز بيع الذهب الآجل أبدا. نهى النبي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والتحق به بيع العملة. لا يجوز بيع العملة بالآجل أبدا. ثانيا، بيع الذهب القديم على أنه جديد، يأخذون الذهب الكسر الذي يشترونه من الناس ويغسلونه وينظفونه بمواد ويبيعونه على أنه جديد، تستعمله أنت مرة ومرتين تجده كسر. بيع الكسر على أنه جديد. الشيء الثالث، بيع الفصوص. الخاتم فيه فص من زجاج أو من أي شيء، يبيعون الخاتم بفص، يزنون الفص ويبيعون على أنه ذهب. عند الشراء يشيلون الفص هم ويشتروا الذهب الخالص. أنت كيف تبيع لزجاج وهو على أنه ذهب؟ وقد يكون الفص كبيرا 2 جرام 3 جرام، والجرام الآن ب 2500 جنيه، تبيع لي 5000، تأخذ ظلما وعدوانا مني 5000 جنيه ظلما، وزجاج لا يسوي إلا 50 جنيه. فبيع الفصوص، بيع الذهب الآجل، بيع الذهب القديم على أنه جديد. ثلاثة محاذير على تجار الذهب أن يفقهوها جدا، لأنهم من أكثر الناس خطرا، لأن يدخل فيها الربا. بيع الذهب الآجل يدخل فيه الربا. هذه بعض الأمور، ولا نستطيع أن نأتي على كل النصائح في هذا الباب، ولكن يكفيك أن تكون ورعا تقيا قانعا بالحلال، موقنا أنك إذا لزمت تقوى الله سترزق. وكن ماهرا أيضا، لا نقول لك كن أهبل ولا كن يعني مجنون، لا كن تاجرا ورعا تقيا، وإن شاء الله سترزق بإذن الله. وعد الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والبركة في الشيء وإن كانت قليلة، إذا كان حلالا أعظم من البركة، أعظم من العفو من المال الكثير المحرم. ألزمنا الله إياكم الأمانة، وألزمنا الله إياكم الشريعة. كونوا طيبين معشر التجار، لا تشوبوا البيع بالحلف كثيرا. النبي يحذر من الحلف فيقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. واحد يقول: أقسم بالله السلعة بكذا، أقسم بالله ممكن تباع السلعة بسبب هذه الأيمان. أنا أقول لك: أنت شاري بكم هذه وأنا أعطيك فوق الشراء اللي أنت شاري 10%. تقسم أيمان مغلظة سواء لها داعي أو ليس لها داعي. الحلف منفقة للسلعة، وفي رواية منفقة للسلعة، ممحقة للبركة أو ممحقة للكسب. فكن أمينا، لا تكسر من الحلف، لا تكسر من الحلف. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب والعفاف عن الحرام، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. وجزى الله رب هذا البيت خيرا على حسن ضيافته وعلى تكلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.